إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة قراءتنا في كتاب فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله، ونسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وخشية ومحبة له جل وعلا. وهذه المجالس أيها الإخوة من أعظم نعم الله تعالى على عبده، إذا وجدت من نفسك حرصا وإقبالا على مجالس العلم فاعلم أن الله تعالى يريد بك الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. المسألة لا ترجع إلى هوى نفس، يجد الإنسان مثلا راحة ولذة في نفسه في مجلس معين أو في محاضرة معينة، لا، بل دائما استشعر خلاص النية لله، أنك إنما تحضر عبادة لله جل وعلا، أنت تتعبد لله تعالى بهذا الجلوس وبهذا الاستماع، فتزداد إيمانا وعلما حتى تزداد خشية لله جل وعلا، ترفع الجهل عن نفسك، تعرف كيف تعبد الله تعالى، كيف تتقرب إلى الله، وخاصة هذا العلم الذي نحن فيه، العلم بالله بأسمائه وصفاته، هذا أجل العلوم، وشرف العلم يرجع إلى شرف المعلوم. فنسأل الله تعالى أن يبارك لنا في هذه المجالس. ومعنا في هذا المجلس الإخوة من أسماء الله الحسنى القدير والقادر والمقتدر. قال: وجميع هذه الأسماء وردت في القرآن، وأكثرها ورودا القدير ثم القادر ثم المقتدر. والقدير هذه صيغة فعيل بمعنى فاعل قادر، لكن تأتي هذه الصيغة للمبالغة، قدير. وكذلك المقتدر، كلما زاد المبنى زادت الحروف في الكلمة دل ذلك على زيادة في المعنى، فكذلك المقتدر أكثر مبالغة من القادر. قال الله تعالى: والله على كل شيء قدير. وقال تعالى: إنه كان عليما قديرا. وقال تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. وقال تعالى: وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقبل أن نبدأ بكلام الشيخ، كما اعتدنا ننظر في هذه الكلمة في اللغة وأصل هذه الكلمة. فيقول ابن فارس رحمه الله في معجم مقاييس اللغة: قادر أصل يدل على مبلغ الشيء، أصل يدل على مبلغ الشيء وكنهه ونهايته. مبلغ الشيء وكنهه ونهايته، يعني الشيء الذي له حد، له مبلغ معين، له نهاية محدودة. هذا أصل معنى كلمة قدر. قال: القدر مبلغ كل شيء، يقال قدره كذا، قدره كذا، هذه الأرض قدرها كذا وكذا من الكيلومترات مثلا، قدرها يعني مساحتها المعينة المحدودة التي بلغتها هذه الأرض هي كذا وكذا، إذن مبلغ الشيء. والقدر من ذلك الإخوة القدر، الإيمان بالقدر، أن الشيخ هنا في هذا الاسم سيتكلم كلاما طويلا عن القدر، فكذلك القدر يرجع إلى هذا الأمر. قال: القدر قدرت الشيء أقدره وأقدره من التقدير. القدر من التقدير، الله تعالى قدر مقادير كل شيء بمقدار معين، هذا عمره كذا، له مبلغ معين في عمره، في رزقه ينتهي إليه، في عمله. إذن القدر أيضا راجع إلى التقدير والتحديد. قال: وما قدر الله حق قدره، هذا معنى آخر ثالث. وما قدر الله حق قدره، يعني ما عظم الله حق عظمته. قال: وهذا صحيح وتلخيصه، يعني ما علاقة هذه الآية بكلمة قدر؟ قال: أنهم لم يصفوه بصفته التي تنبغي له تعالى. هذا هو السر في معنى هذه الآية: وما قدر الله. لماذا قالوا ما قدروا الله حق قدره؟ قال: لم يصفوه بصفته التي تنبغي له. ينبغي أن تصف الله تعالى كما يليق بجلاله، لذلك مبلغ معين أو طريقة معينة محددة، وهي طريقة أهل السنة، أن تثبت ما أثبته الله لنفسه من دون تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف، تعظم الله تعالى بذلك بإثبات الصفات لله. فالذي يتخذ شريكا مع الله أو يتخذ إلهه هواه، فهذا ما وصف الله تعالى كما يليق بجلاله وعظمته، وما عظمه على الصفة التي يريدها الله، وهي صفة محددة كما عرفت. قال: ومن ذلك قوله: ومن قدر عليه رزقه. ومن قدر، ما معنى ومن قدر عليه رزقه؟ ضيق عليه رزقه. قال: وقياسه أنه أعطي ذلك بقدر يسير. لما أعطي بمقدار يسير أيضا قيل قدر، وما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. هذه الكلمة الإخوة ليس أصل معناها التضييق أبدا، وإنما معناها يرجع إلى هذه الكلمة: بمقدار يسير، فسمي التضييق والتقتير يعني قدرا. هو قال هنا: ومما شذ القدر، يعني يقول مما شذ عن هذه الكلمة القدر، لكن الله أعلم من يرجع لنا كلمة القدر التي يطبخ فيها إلى هذا المعنى. نعم، يعني له إيش؟ حدود معينة، وتضع فيه الطعام بمقدار معين، فما أدري، هو قال مما شذ القدر، لكن أيضا الحمد لله يمكن أن يدخل في هذا المعنى. طيب، قال: إذا عرفنا الإخوة الآن يعني أصل هذه الكلمة، وهنا نتعرف على صلة هذا الاسم القدير بهذا المعنى أيضا. يقول الغزالي رحمه الله: القدير أو القدرة، قال: المعنى الذي يوجد الشيء متقدرا بتقدير العلم. القدرة، إيش معنى القدرة؟ طبعا هذه من المعاني التي ما نحتاج إلى تفسير لها، الأمر واضح. القدرة، القدرة قوة، خلاص انتهى الأمر. معنى القدرة يعني القوة. فلكن حتى نربط هذا الاسم بأصل معناه في اللغة، يقول غزالي: المعنى الذي يوجد الشيء متقدرا بتقدير العلم. المعنى الذي يوجد الشيء متقدرا بتقدير العلم. وسبحان الله، كأن في هذا إشارة إلى أن هذا الاسم مبني على حكمة الله. فالله تعالى إذا شاء شيئا بقدرته فيقع هذا الشيء، إنما يخلقه بمقدار معين، يقدره بمقدار معين في وقت معين بصفة معينة. فرجع الأمر أيضا إلى ماذا؟ إلى يعني رجع أمر القدرة، كل قدرة وكل تصرف راجع إلى ماذا؟ إلى أن يكون بماذا الإخوة؟ بحكمة، بقدر معين، له مبلغ معين يبلغه وينتهي إليه. فلما كانت القدرة يعني هذا المعنى الذي به توجد الأشياء مبنيا على هذا التقدير وهذا التحديد سمي هذا المعنى قدرة، فرجع إلى هذا المعنى الذي أشار إليه ابن فارس رحمه الله، والله أعلم. قال: وجميعها تدل على ثبوت القدرة صفة لله، وأنه سبحانه كامل القدرة، فبقدرته أوجد الموجودات، وبقدرته دبرها، وبقدرته سواها وأحكمها، وبقدرته يحيي ويميت، كما قال الله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. فهذا كله راجع إلى قدرة الله جل وعلا. قال: ويبعث العباد للجزاء، ويجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، كما قال الله تعالى: إنه على رجعه لقادر، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. قال: الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. انظر إلى عظيم قدرة الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا يحتاج إلى وسيلة أو آلة أو غير ذلك مما يكون في الإنسان إذا أراد أن يصنع شيئا، يقول كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. قالوا: بقدرته يقلب القلوب ويصرفها على ما يشاء ويريد، كما قال الله تعالى: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. كيف يكون هذا؟ كيف يكون بين المؤمن والكافر الذي يعاديه مودة، يقلب قلب المؤمن حتى يحب هذا الإنسان؟ طبعا هذا إذا أسلم. فماذا قال الله تعالى؟ والله قدير، والله غفور رحيم. والله قدير يعني يقلب القلوب كيف يشاء، ويقلب الأحوال كيف يشاء، فيقلب هذا الكافر الذي كنت تعاديه إلى مؤمن فيكون أخا لك في الله، تحبه بعد البغض الشديد. تأمل، هذا راجع إلى قدرة الله. قال الله تعالى: والله قدير، لا تستبعد. لذلك ما ينبغي للمسلم أبدا أنه إذا قطع أخاه أو حصل بينه وبين أخيه شيء من سوء التفاهم والعداوة أن يقول: لا، هذا أبدا مستحيل أن تنصلح العلاقة بيني وبينه. يا أخي والله قدير، إذا كان الله تعالى يجمع بين المؤمن والكافر يدخلان الجنة معا، فكيف بأخيك المسلم؟ والله قدير. قال: ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، كما قال الله تعالى مثلا: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. يغفر لمن يشاء، هذا الذي هداه الله، شاء هدايته بحكمته فغفر له. ويضل من يشاء، قال: ويعذب من يشاء ممن شاء الله تعالى يضله. قال: والله على كل شيء قدير. قال: ويجعل المؤمن ويجعل المؤمن مؤمنا، والكافر كافرا، والبر برا، والفاجر فاجرا. قال: ولكمال قدرته لا يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء أن يعلمه إياه. ولكمال قدرته خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسه من لغوب، ولا يعجزه أحد من خلقه ولا يفوته، بل هو في قبضته أين كان. الذي سلمت قدرته من اللغوب والتعب والإعياء والعجز عما يريد، ولكمال قدرته كل شيء طوع أمره وتحت تدبيره، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فصفة القدرة الإخوة كما ترون صفة جليلة من أجل الصفات، وإذا أردت أن تعرف شيئا من جلالة هذه الصفة فتأمل في الكلمة التي نقولها في دبر الصلوات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وقال الله تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ما السر في ختام هذه الشهادة بصفة القدرة الإخوة؟ تأمل: لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. طيب ما الدليل على توحيد الألوهية؟ قال لك توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. قال: له الملك وله الحمد. له الملك توحيد الربوبية، أن الله هو الملك الرب الخالق، له الملك، وهذا الإخوة يثير الذل والخضوع في قلب العبد. له الملك وله الحمد، يعني المحامد لله، الأسماء الحسنى والصفات العليا، الكمال لله والشكر لله بإحسانه، وهذه الكلمة تثير المحبة في قلب العبد. له الملك وله الحمد. ثم تأمل كيف أرجع هذا كله إلى صفة القدرة. قال: وهو على كل شيء قدير، لأن ملك الله تعالى راجع إلى ماذا؟ كمال قدرته. أساس الملك كمال القدرة، وأساس المحامد كمال القدرة. انظر إلى صفة العلم مثلا، إذا نظرت إلى صفة العلم نظرا مجردا، يعني بغض النظر عن اتصاف الله تعالى بها أو المخلوق بها، تنظر إلى حقيقة العلم. الإنسان إذا كانت عنده إرادة طيبة يريد الخير، كثير من المسلمين يحب الخير يريد الخير، لكن لماذا يقع في البدع والخرافات والمعاصي؟ لماذا؟ جهل، أئمة ضلال. طيب لماذا حصل عنده الجهل؟ لماذا؟ يا إخوان، إذا كانت عنده إرادة سليمة، لكن انظر أصبح عنده عجز عن طلب العلم النافع. يمكن يكون مثلا الشيخ الفلاني أو مثلا العالم السني في مكان بعيد فما استطاع أن يذهب إليه، ممكن أن يعني يكون عنده عجز انشغال بشيء فما استطاع. المهم في النهاية رجع الجهل إلى العجز في طلب العلم. هذا من أسباب، من أكبر أسباب الجهل، العجز. وانظر إلى يعني سائر الصفات في الحقيقة: الخلق، الرزق، حتى الإحسان والرحمة، كيف يوصل المحسن إحسانه إلى الناس إلى غيره؟ بالقدرة. إذا ما كان عنده قدرة ما تكون الرحمة لها فائدة والإحسان له أي فائدة، والكرم والجود والعطاء. إذن عاد الأمر كله إلى القدرة في الحقيقة. فكمال الملك والحمد لله تعالى إنما يرجع إلى هذه الصفة الجليلة، قدرة الله تعالى. بل حتى يعني الشرع، الشريعة راجعة إلى كمال قدرة الله، وأنه يشرع ما يشاء بقدرته، كما قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ثم ماذا قال؟ ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. أما كيف لكمال قدرته فيشرع ما يشاء جل وعلا مما يوافق حكمته الباهرة جل وعلا. ونصر الله تعالى لأوليائه وإذلاله لأعدائه راجع إلى قدرته جل وعلا، كما قال الله تعالى: وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. والجزاء كما عرفنا يوم القيامة راجع إلى قدرة الله. فإذا تلاحظون إخوة أن الأسماء والصفات يعني ترجع إلى هذه الصفات. السمع راجع إلى القدرة، وإلا الإنسان إذا ما كان عنده ابتداء قدرة على السمع ما يسمع، يعني هذا الفعل فعل السمع راجع إلى قدرة، البصر قدرة. فإذا هذه صفة جليلة من صفات الله جل وعلا. ولذلك الإخوة يعني المسلم لما يتفكر في هذه الصفة، قبل أن نقرأ كلام الشيخ في القدر بعد ذلك، قالوا من أصول الإيمان العظيمة الإيمان بالقدر، وسنعرف اتصال القدر بالقدرة، لكن هنا نقف يعني وقفة يسيرة مع يعني تعبد لله بهذا الاسم. الله الإخوة هذا الاسم له أثر عظيم على قلب العبد، استشعر هكذا كمال قدرة الله تعالى، أن الله لا يعجزه شيء، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن جل وعلا. ثم أدخل بهذا القلب في كل عمل، في أي عمل أدخل في عملك بهذا القلب مستشعر كمال قدرة الله تعالى على كل شيء، على أي شيء لا يتعاظمه شيء. حتى إذا سألت الله تعالى، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، قال فإن الله لا يتعاظمه شيء، هو القدير جل وعلا. فتفكر في هذه الصفة، ثم تفكر في عجزك في ضعفك. الإنسان في ذاته ضعيف، خلقت من نطفة، ثم هكذا بقدرة الله تعالى، الله تعالى جعلك إنسانا قويا، أعطاك السمع والبصر والفؤاد والقوة والقدرة بقدرته جل وعلا. انظر إلى ضعفك، جسمك عبارة عن أخلاط وأمزجة مختلفة من الدم والأعصاب والعروق، وإذا زاد يعني معدل شيء على شيء في جسمك أصبحت مريضا، وربما هلكت، تحتاج إلى أن تأكل، فقير ضعيف، إذا ما أكلت تموت. حتى في أكلك أنت محتاج وضعيف، تحتاج إلى يعني من يجلب لك هذا الرزق، حتى إذا وضعت اللقمة في فمك وبلعتها تحتاج إلى من يعني إلى قدرة الله تعالى، الله تعالى قدير فخلق هذه الأعضاء التي تهضم لك هذا الطعام، تحتاج إلى أن تنام، تحتاج إلى أن تنتقل من مكان إلى مكان، وإلا ما عشت يعني في حياتك في حياة يعني طيبة أبدا. فأنت في كل أحوالك فقير وضعيف وعاجز، لا حول لك ولا قوة إلا بالله، وتستشعر أن الله تعالى على كل شيء قدير. إذا دخلت في صلاتك فقط، والله لو تتفكر هذا الاسم، تتفكر في هذا الاسم، تتفكر وأنت تدخل الصلاة أن الله على كل شيء قدير، طيب أنت ماذا تريد من هذه الصلاة؟ تريد أن تخشع؟ تريد أن تصلي صلاة من أعظم الصلوات عند الله تعالى، أن تعبد الله كأنك تراه في صلاتك؟ الله على كل شيء قدير يعطيك، فتشعر في قلبك بافتقار وانكسار وذل وخضوع لله تعالى. فإذا استشعرت قدرة الله تعالى تشعر بالضعف أمامه، أبدا أنت لا تساوي شيئا أمام قدرة الله تعالى، من أنت؟ فهذا الإخوة يجعل العبد يطيع الله تعالى ويعبد الله، هذا توحيد العبادة راجع إلى كمال القدرة. تقف أمام الله تعالى ضعيفا في صلاتك في حياتك كلها، تستشعر ضعفك، كيف أعصي الله تعالى؟ لذلك الله تعالى قال: لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا. شوف كيف قال أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يعني أنت لما تعصي الله وتبذر أموالك تهلكها في المعاصي، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ أين أنت من قدرة الله؟ أنت في قبضة الله، والله عرق واحد يتوقف من جسمك تموت. فإذا هكذا تستشعر ضعفك أمام الله تعالى وأمام قدرة الله تعالى، فتعبد الله تطيع الله ما تستغني، عن الله طرفة عين، تتوكل على الله، تستعين بالله في كل أمورك. إذا أردت شيئا اعلم أن الله على كل شيء قدير، ما يعجزه شيء، لا تيأس أبدا. تريد علما، تريد خشوعا، تريد أن تكون من المقربين، تريد أي مصلحة من مصالح الدنيا التي تعينك على الآخرة، تريد زوجة صالحة، تريد وظيفة تكف بها نفسك عن الناس، تريد أي شيء، وقع في قلبك استشعر أن الله على كل شيء قدير، تشعر بطمأنينة وراحة في قلبك، وتسارع إلى ربك، تعبد الله وتطيع الله وتدعوه وتثق. تثق إذا دعوت الله تعالى وأنت تستشعر أن الله على كل شيء قدير، تثق في إجابة الله تعالى، أن الله تعالى يجيب دعائك. وهكذا الإخوة، هذا الاسم في الحقيقة يعني بالفعل عليه مدار العبودية لله جل وعلا والانكسار. كيف تشعر بالفعل في نفسك بانكسار ويعني مسكنة لله تعالى؟ من أنت أمام قدرة الله تعالى؟ أنت العبد الضعيف العاجز المسكين الحقير الفقير. هكذا إذا دعوت الله، إذا صليت لله، إذا أصبت بمصيبة، تعلم أن الله تعالى هو القدير وأنك العبد الضعيف. الله تعالى ما يريد أن يهلكك وأن يتعبك، هو الكريم جل وعلا. فتشعر في نفس الوقت أن الله على كل شيء قدير، قدرها عليه، فتصبر تحتسب وترجو أن الله تعالى يكشف عنك الضر، وهكذا بقدرته جل وعلا. بل يعني حتى هذه الصفة الإخوة في المقابل، كما تجعل الإنسان يفتقر وينكسر لله، أيضا تجعل الإنسان قويا على أداء أعماله وأمام أعدائه. تجعل الإنسان كما أنها تجعل في الإنسان الذل والخضوع لله تعالى في تعامله مع الله، لكن في نفس الوقت هذه الصفة لو استشعرها العبد تجعل الإنسان الإخوة قويا عند أداء العمل، لأنك تتوكل على الله، فالله تعالى يمدك من القوة والقدرة ما يعينك على أداء صلاتك، على ذكر الله تعالى، وكذلك أمام أعدائك أنت تدعو الله تعالى باسمه القدير، قدرته العظيمة، فلا يعجزه شيء. هؤلاء الأعداء مهما بلغوا في قوتهم وقدرتهم، فأين هم من الله جل وعلا الإله العظيم القدير جل وعلا؟ وكذلك الإخوة، هذه الصفة تجعل الإنسان المسلم لا يظلم غيره ولا يطغى على الناس، تجعل الإنسان متواضعا، تستشعر قدرة الله عليك إذا شعرت في نفسك بعلو وأنك قادر على فلان أن تذله وأن تضربه، فتستشعر قدرة الله تعالى عليك أولا. كما ثبت أن أبا مسعود البدري رضي الله عنه قال: كنت ذات يوم أضرب غلاما لي، يضرب عبدا له، فقال: سمعت صوتا من خلفي، قال: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. قال: ولم أميز يعني الصوت لمن، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول هذا الكلام. قال: اعلم أبا مسعود، قال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك. الله تعالى أقدر عليك، أنت تظن الآن أنت عندك قدرة على هذا المسكين وتضربه، الله تعالى أقدر عليك منك على هذا الغلام. فهذا يجعل الإنسان يخاف الله تعالى في الناس، وما يظلم الناس ويطغى على الناس. طيب، وأيضا الإخوة، هذه الصفة يعني كما أنها تجعل المسلم يعني يخاف الله ويخضع ويتذلل لله، كذلك تفتح في قلب المسلم بابا عظيما لرجاء رحمة الله، تثير الرجاء في قلب المؤمن. وذلك يعني في قول الله تعالى: إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. الرازي رحمه الله في تفسيره أشار إلى لفتة جميلة عند هذه الآية. هذه الآية المفسرون يمرون عليها مرورا، يعني واضحا، إلى الله مرجعكم البعث وهو على كل شيء قدير. يعني أن الله تعالى قادر على أن يبعثكم وأن يجازيكم. الرازي رحمه الله وقف عند هذه الآية مع الرجاء العظيم، قال: إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. يعني استشعر أو تفكر في هذا المثل، قال: أرأيت ملكا عظيما قادر على كل شيء، يرى، وطبعا مع إحسانه ورحمته، لكن انظر الآن إلى جانب القدرة، وأمامه عبد غريق مثلا يغرق، ضعيف ما يملك لنفسه شيئا، بقدرته يخلصه ويعني يقوم عليه حتى يزيل عنه الألم. فيقول: كذلك العبد المؤمن إذا رجع إلى الله تعالى ورأى أهوال القيامة فهو في أمر خطير، في أمر مخوف جدا، فهنا تأتي قدرة الله تعالى لهذا العبد وهو على كل شيء قدير، فيرحمك ويغفر لك. ففيها أيضا إشارة إلى حسن الظن بالله والرجاء في رحمة الله تعالى، لأن الله على كل شيء قدير جل وعلا. فهذا الذي يتناسب مع قدرة الملك الرحيم جل وعلا. قال: ومن أصول الإيمان العظيمة الإيمان بالقدر. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وعرفنا الإخوة لماذا سمي الإيمان بالقدر قدرا أو قدرا، لأنه كما عرفنا أن الله تعالى إذا قدر شيئا إنما يقدره بمقدار معين، فرجع الأمر إلى التقدير، وهذا هو أصل هذه الكلمة في اللغة، فسمي القضاء الذي يقع قدرا. قال: روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت: إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم، ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. طبعا هذه سورة القمر، ليست سورة قاف كما يعني وجد عندكم خطأ. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وسبحان الله، يعني أمر القدر يعني فيه إشارة أو له إشارة بارزة في سورة القمر، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وهكذا سبحان الله، يعني شق القمر جل وعلا بقدرته. قال: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال: ومن لا يؤمن بالقدر لا يؤمن بالله عز وجل. قال الإمام أحمد رحمه الله: القدر قدرة الله. هذا هو يعني الرابط بين الإيمان بالقدر وبين الاسم الذي نحن فيه القدير. قال الإمام أحمد: القدر قدرة الله. حتى قال ابن القيم في هذا التفسير، قال: وهذا من بديع التفسيرات للقدر، تفسير بديع لمعنى القدر، حقيقة القدر. القدر قدرة الله. تأمل إلى كلام السلف، ما أعظمه كلام الإمام أحمد رحمه الله، ما أعظمه، ما أدقه. كيف ذلك؟ كيف القدر قدرة الله؟ تعرفون إخوة الإيمان بالقدر، لو نراجع المراتب، مراتب الإيمان بالقدر كم؟ أربعة مراتب، أربع مراتب. ما هي؟ العلم، أولا العلم، ثم الكتابة، طيب وحده وحده، العلم والكتابة. معنى العلم يعني الله يعلم كل شيء ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ، كما قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. ثم تأمل ماذا قال: إن ذلك على الله يسير، يعني الأمر راجع إلى ماذا؟ لقدرة الله. هذا شاهد من القرآن على كلام الإمام أحمد رحمه الله. إذن هذه الآية تدلنا على أن المرتبة الأولى والثانية راجعة إلى القدرة، إن ذلك على الله يسير. طيب، ثم المرتبة الثالثة المشيئة والإرادة، أن الله تعالى هذا الشيء الذي كتبه يشاؤه جل وعلا، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وهذا واضح راجع إلى قدرته. ثم أيضا المرتبة الرابعة ما شاءه فقد إيش يعني خلقه، الخلق، المشيئة المرتبة الثالثة، والرابعة هي ماذا؟ الخلق، أن الله خلق كل شيء، فهذا الشيء الذي يشاءه ينفذه ويقضيه في الواقع ويخلقه حقيقة في الواقع فيقع كما يشاء جل وعلا. والمشيئة والخلق راجع إلى قدرة الله، كما قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ماذا قال؟ رب العالمين، لأنه رب العالمين. الربوبية يعني راجعة إلى القدرة، قدرة الله تعالى وربوبيته لكل شيء. فالقدر إذن كما ترون الإخوة في الحقيقة هو راجع إلى قدرة الله، القدر قدرة الله. قال: فإنكار القدر إنكار لقدرة الله عز وجل، وجحد صفاته سبحانه أو شيء منها يتنافى مع الإيمان به سبحانه، إذ من أصول الإيمان به الإيمان بأقداره. ويكفي يعني في الحقيقة هذه الصفة شرفا، صفة القدرة، أن تفرد بالإيمان في أركان الإيمان الستة. تأمل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، طيب الإيمان بالقدر راجع إلى الإيمان بالله، الإيمان بالقدر جزء من الإيمان بالله. من يأتينا بآية في القرآن تدل على هذا؟ ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ثم ماذا قال؟ ومن يؤمن بقدر الله، ولا ماذا قال؟ ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الإيمان هنا مقصود به الإيمان أول ما يدخل فيه الإيمان بقدر الله، تؤمن أن هذه المصيبة قدرها الله عليك حكمته ورحمته ولطفه وهكذا. لكن تأمل كيف قال: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فالإيمان بالقدر جزء من الإيمان بالله، لكن تأمل كيف أفرد الله تعالى هذا الجزء وهذا القسم بركن مفرد من أركان الإيمان. تأمل لعظم شأن هذا الأمر ولعظم شأن هذه الصفة. ومما يبين لك هذا الأمر قول ابن عباس رضي الله عنهما هنا قال: القدر نظام التوحيد، يعني برهان التوحيد والأصل الذي يقوم عليه التوحيد القدر، قدرة الله. لأن كما عرفنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، لماذا؟ لأنه إيش؟ على كل شيء قدير. فالذي لا يؤمن أن الله على كل شيء قدير خلاص إذن ما يؤمن أن الله هو المعبود. تؤمن أن الله على كل شيء قدير فتعبده وحده، تخضع له وتتذلل له كما عرفنا. لكن الإنسان والعياذ بالله إذا أنكر أن الله على كل شيء قدير خلاص إذن نقض توحيده، ما يعبد الله تعالى إذن. فقال: القدر نظام التوحيد. مثل النظام إذا انقطع السلك تناثرت الحبيبات، فكذلك القدر هو الذي يعني يحفظ للعبد توحيده كالنظام. قال: فمن وحد الله عز وجل وآمن بالقدر فهي العروة الوثقى التي لا انفصام لها، ومن وحد الله تعالى وكذب بالقدر نقض التوحيد. الفعل الذي يكذب بالقدر يعني يكذب بقدرة الله، يعني يقول الله تعالى ما قدر شيئا غير قادر، الإنسان قدرته تغلب قدرة الله وتغلب مشيئة الله. طيب إذن كيف يعني يعتقد أن الله إذن هو الذي يعظم والذي يعبد ويصفه بهذه الصفة الناقصة؟ فمن كذب القدر نقض التوحيد. وقال عوف: سمعت الحسن يقول: من كذب بالقدر فقد كذب بالإسلام. إن الله تبارك وتعالى قدر أقدارا وخلق الخلق بقدر، وقسم الآجال بقدر، وقسم الأرزاق بقدر، وقسم البلاء بقدر، وقسم العافية بقدر. كل هذا راجع إلى قدرة الله. والإيمان بالقدر من أجل أوصاف أهل العلم به. روى ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال: الذين يقولون إن الله على كل شيء قدير. هذا الإخوة والله من أعجب العجب، هذا التفسير من أجمل ما يكون وأعظم ما يكون. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا من فقه ابن عباس رضي الله عنهما وعلمه بالتأويل ومعرفته بحقائق الأسماء والصفات. الله أكبر، والله هذا التفسير ما يخطر ببال أحد منا أبدا. العلماء الربانيون الذين يخشون الله حق خشيته، فقط إيش صفتهم؟ يقول ابن عباس: الذين يقولون إن الله على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير، تأمل. هذا الإخوة يبين لنا عمق فهم الصحابة لباب الأسماء والصفات، يعرفون صفة القدرة كيف منزلتها. كما عرفنا الإخوة يعني لما ذكرنا تعبد لله بهذا الاسم، بالفعل الله الذي يؤمن بحقيقة القدرة، الله على كل شيء قدير، ينصلح له كل الدين، ما يعصي الله، مستحيل يعصي الله، يصر على معصية له، يعلم الله على كل شيء قدير وأنك في قبضته، سيصبر على قضائه، سيرضى بشرعه، سيسارع إلى ربه، سيرجو الله رجاء عظيما، سيحسن الظن بالله، لأن الله على كل شيء قدير، يأتي بالشيء الذي تريده كيف يشاء متى ما يشاء جل وعلا، سلم الأمر لقدرته، تطمئن كل شيء. قال: فإن أكثر أهل الكلام لا يعرفون هذه الجملة، لا يوفون هذه الجملة حقها وإن كانوا يقرون بها. فمنكروا القدر، القدرية الذين ينكرون القدر، فمنكرون القدر وخلق أفعال العباد. طبعا مذهب القدري ماذا يقولون؟ الإنسان يخلق فعل نفسه وليس لله فيه تقدير، ينكرون القدر. لا يقرون بها على وجهها، واضح، يقولون مشيئة العبد تغلب مشيئة الله، والعياذ بالله. فإذا أثبتوا خالقا مع الله فنفوا قدرة الله تعالى. قال: ومنكروا أفعال الرب تبارك وتعالى القائمة به، القائمة به، القائمة به، لا يقرون بها على وجهها. ومنكروا أفعال الرب يعني المعطلة، ينكرون النزول، ينكرون الاستواء، ينكرون الكلام الحقيقي، أيضا هؤلاء لا يقرون بها، سبحان الله. مع أن مثلا هؤلاء المعطلة من صفات، من الصفات التي يثبتونها، تعرفون صفات السبع، يقولون القدير، لكن عند التحقيق في الحقيقة ما يعرفون حقها. لماذا؟ قال: بل يصرحون أنه لا يقدر على فعل ما يقوم به. ومن لا يقر بأن الله سبحانه كل يوم هو في شأن يفعل ما يشاء، لا يقر بأن الله على كل شيء قدير. أنت لماذا تقول الله تعالى لم يستوي على عرشه؟ كأنك تقول الله غير قادر على ذلك. لماذا تقول الله تعالى لا تكلم بكلام حقيقي فقط كلام نفسي ليس له حرف أو صوت؟ كأنك تقول الله تعالى لا يقدر على أن يتكلم، الله لا يقدر على أن يستوي على عرشه، الله لا يقدر على أن ينزل إلى سماء الدنيا. شوف كيف هذا التعطيل للصفات استلزم ماذا؟ الطعن في قدرة الله. فإذا هكذا يقول ابن القيم رحمه الله. قال: ومن لا يقر بأن قلوب العباد بين أصبع من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، وأنه مقلب القلوب حقيقة، وأنه إن شاء أن يقيم القلب أقامه، وإن شاء يزيغه أزاغه، لا يقر بأن الله على كل شيء قدير، إلى غير ذلك من شؤونه وأفعاله التي من لم يقر بها لم يقر بأن الله على كل شيء قدير. فيا لها كلمة من حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه. الفعل والله كلمة عظيمة من ابن عباس في تفسير هذه الآية. هذا: وإن للإيمان بقدرة الله عز وجل التي دل عليها أسماؤه القدير القادر المقتدر آثارا عظيمة وثمارا مباركة تعود على العبد في دنياه وأخرى، كيف لا؟ والإيمان به قطب راحة التوحيد و نظامه ومبدأ الإيمان وتمامه وأصل الدين وقوامه، فهو أحد أركان الإيمان وقاعدة أساس الإحسان. فمن ثماره، من ثمار التعبد لله باسمه القدير ومن ثمار الإيمان بالقدر، ماذا؟ أنه يقوي في العبد الاستعانة بالله وحسن التوكل عليه وتمام الالتجاء إليه. روى الترمذي في جامعه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. هذا تحقيق إياك نعبد. طيب تحقيق إياك نستعين؟ قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. طيب ما الذي يحفظ للعبد هذا الأمر؟ قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، الإيمان بالقدر. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. انظر كيف الإنسان لما يقوم في قلب هذا الأمر، وكيف النبي صلى الله عليه وسلم يغرس عقيدة الإيمان بالقدر في قلوب صغار الصحابة. هكذا أيضا تعلم ابنك الصغير أن الله عليك، أن الله قدر كل شيء، فرغ الأمر، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا يجعل العبد خلاص ما له أي حول ولا قوة إلا بالله، يسلم أمره إلى الله جل وعلا. فإذا هذا يقوي الإخوة في العبد الاستعانة والتوكل على الله. إذن كل شيء بيد الله تعالى، والله قدر كل شيء والأمر مفروغ منه. الله تعالى قدر من سيدخل الجنة ومن سيدخل النار، ما درجة هذا في الجنة وما درجة هذا في الجنة، قدر الدرجات والحسنات والأمر مفروغ منه. إذن ماذا، كيف تريد أن تصل إلى أعلى الدرجات؟ عليك بالاستعانة بمن بيده هذا الأمر، تتوكل عليه جل وعلا. ثم ثانيا قال: من آثاره تكميل الصبر وتتميمه وحسن الظن وحسن الرضا عن الله. قال ابن القيم رحمه الله: من ملأ قلبه من الرضا بالقدر ملأ الله صدره غنى وأمنا وقناعة، وفرغ قلبه لمحبته والإنابة إليه والتوكل عليه. ومن فاته حظه من الرضا امتلأ قلبه بضد ذلك واشتغل عما فيه سعادته وفلاحه. بالفعل، وهذا كما قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله ماذا قال؟ يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، يرضى ويسلم. شوف كيف أنت الآن إذا أصبت بمصيبة فقط آمنت بأنها من عند الله، والله قدرها أمر مفروغ منه، قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، يهون عليك كل شيء. ثم إذا آمنت أنها من عند الله الحكيم الرحيم فتحسن الظن بالله وترضى، بل تشعر في قلبك بمحبة، لأنك تعلم أن الذي قدر عليك هذه المصيبة مثلا هو الرحيم بك. ويكون شعارك كما قال عمران بن حصين رضي الله عنه، قال: أحب ذلك إلى الله أحبه إلي. لما كان مريضا مرضا شديدا في مرض موته ما يستطيع أن يتحرك ملقا على ظهره، دخل عليه بعض أصحابه وبكى من حاله، فقال: لا تبكي، أحب ذلك إلى الله أحبه إلي. طيب الله يحب هذا، أنا أحبه، تبكي تشعر. قال: امتلأ قلبه من محبة الله. قال: فرغ قلبه لمحبته والإنابة إليه. بالفعل تشعر بمحبة الله وأنت يعني تعيش تحت قدره جل وعلا. وأيضا الله تعالى يقول: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. قال: لكي لا تأسوا على ما فاتكم. خلاص ما تحزن، قل أنا لماذا ما حصلت على كذا، وأنا كنت أطمح أو أطمع بهذا الشيء وما تيسر لي، ويكون قلبك مهموما عليه أنك تريد أن تظفر بهذا الأمر في دنياك. يا أخي سلم الأمر إلى الله. قال: وعسى أن تحبوا شيئا وهو خير لكم. قال: عسى أن، نعم، عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما تعلم الخير وين؟ فإذا أردت شيئا علق الأمر بالله تعالى، والله تعالى إن شاء يأتي به. يعني أقصد إذا كان الأمر ما تعرف هو خير أو شر، إن كان في هذا خير، مثل ما في حديث الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فأنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، أنت علام الغيوب. اللهم إن كان في هذا الأمر خير في ديني ومعاشي وكذا فاقدره لي بقدرتك، تعيش مع قدرة الله. وأيضا تكملة الآية قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، لا تفرحوا بما آتاكم. شوف كيف الإيمان بالقدر أيضا يجعل العبد الإخوة ما يستكبر ويغتر بنعم الله عليه، أن يعلم أن النعمة ليست من نفسك أنت ما شاء الله هذا بعلمك وقدرتك، لا بقدرة الله، فتتواضع لله وتشكر الله تعالى دائما. طيب قالوا من، وطبعا حديث عجبا لأمر المؤمن هو نصف هذا. ثم قالوا من آثاره سلامة الإنسان من أمراض القلوب كالحقد والحسد ونحوهما، لإيمانه أن الأمور كلها بتقدير الله عز وجل، وأنه سبحانه هو الذي أعطى العبادة وقدر لهم أرزاقهم، فأعطى من شاء ومنع من شاء، فالفضل فضله سبحانه والعطاء عطاؤه. لهذا يقال عن الحاسد إنه عدو نعمة الله على عباده، وكما قال بعض السلف من لم يؤمن بالقدر لم يتهن بعيشه، من لم يؤمن بالقدر لم يتهن بعيش أو بعيشه، بالفعل الله ما يتهن بعيشه، لماذا عند فلان كذا، لماذا الله أعطى فلان وما أعطاني، طيب أنت تعترض على قدر الله، كما قال الله تعالى عن المشركين قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، قال ماذا أهم يقسمون رحمة ربك. قالوا من آثاره تقوية، وطبعا هذه الإخوة فائدة اجتماعية، ترى هذه الفائدة الثالثة فائدة اجتماعية، الذي يؤمن بالقدر ما يكون في قلبه حقد على الناس وغل وحسد حتى بين الزوجين، يؤمن بالقدر فما يكون بينهما تلك الخلافات، الله قدر كل شيء ونرجع الله ونتوب إلى الله ونصلح ما بيننا والحمد لله. قالوا من آثاره تقوية عزيمة العبد وإرادته في الحرص على الخير وطلبه والبعد عن الشر والهرب منه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وأول هذا الحديث ماذا؟ المؤمن القوي. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم سر القوة، ما سر القوة؟ قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. هذا قبل المقدور، قبل حصول المقدور ما الذي يجب عليك أن تفعله؟ احرص على ما ينفعك، هذا بذل السبب، لأن عندك مشيئة واختيار، لكن القلب معلق بماذا؟ قال واستعن بالله، لأن الله بيده كل شيء. ولا تعجز، لا تعجز في الاستعانة ولا تعجز في الحرص، هذا قبل أن يحصل لك المقدور. طيب إذا حصل المقدور على غير مرادك، يأتي الآن الأمر الثاني بعد حصول المقدور، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا، لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله، في لفظ قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، تفتح عمل الشيطان في قلبك من الهم لو كان كذا لحدث كذا، وهذا هو الضعف. تريد القوة، ارضى بقضاء الله وقدره، تشعر بطمأنينة وثبات في حياتك، ما تتزعزع تجزع. وأيضا الإخوة هنا يعني تقوية عزيمة العبد على فعل الطاعة والخير، هذا أيضا يشهد له قول بعض الصحابة لما سمع الحديث الإيمان بالقدر، قال ما كنت أشد اجتهادا مني الآن، لما سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان بالقدر قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، قال بعض الصحابة ما كنت أشد اجتهادا مني الآن. سبحان الله، بعض الناس هذا من ضعف الأفهام اليوم، يظن أن الإيمان بالقدر يؤدي إلى التكاسل، يؤدي إلى عدم العمل، ترك العمل، وهذا الخاطر ورد في أذهان بعض الصحابة، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ففيما العمل يا رسول الله، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من أحد إلا وقد كتب مقعد، هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار، قالوا ففيما العمل يا رسول الله، قال اعملوا، لأن الإنسان عنده اختيار ومشيئة، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أنت ما لك حجة أمام الله، الله أعطاك مشيئة وقدرة، تشعر بكامل اختيارك وحريتك، وأنزل لك الكتب والرسل وأعطاك عقلا وأعطاك فطرة، ما بقي عندك حجة أمام الله، والقدر سر مكتوم عنك، فهذا الذي يجب عليك، وتسكت، ما تقول لما ولا كيف في القدر، ما تقول كيف الله تعالى قدر كل شيء ومع ذلك يطالبنا بالعمل، لا، هذا من عجيب صنع الله سبحان الله، يعطيك اختيارا يعني تشعر كأنك يعني بكامل حريتك، وسبحان الله في النهاية لا تعمل إلا الشيء الذي قد كتبه الله عليك. أي يعني أي قدرة وعظمة مثل هذه العظمة. ذلك القدر من عجيب صنع الله سبحان الله. تفعل الشيء الذي يوافق قدر الله وأنت في نفس الوقت تشعر بكامل اختيارك. لا تقول كيف هذا؟ لكمال قدرته. ولا تقول لما؟ لأنك عبد والله هو الملك، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ما تقول ليش الله جعل هذا يطيع جعل هذا يعصي، جعل هذا مؤمن جعل هذا كافر؟ لا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أنت عليك أن تطيع تسلك طريق الجنة وتعمل. فإذا الإخوة القدر يجعل العبد يجتهد في الطاعة. لماذا؟ نقول السبب الأول لأن العبد إذا علم أن مصالح آخرته مرتبطة بأسباب ممكنة في قدرته كان أشد اجتهادا وحرصا. العبد إذا علم أن مصالح آخرته أن الفردوس الأعلى ليس هو فقط هكذا يحصل لبعض الناس مجازفة، لا، مربوط بالعمل. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، كلهم بحسب عمله، الدرجة بحسب عملك. إذا عرفت أن مصالح آخرتك مربوطة بسعيك أنت بقدرتك أنت، طبعا كله راجع إلى قدرة الله وفضل الله، لكن أيضا الله تعالى من حكمته وتمام عدله أنه ما جعل الأمور هكذا يعني تحصل للناس مجازفة بلا عمل، ربط المسببات بأسبابها. فإذا علم العبد هذا، علم أن يريد الذرية يتزوج، يريد الرزق يعمل يسعى يخرج في الأرض، يريد الفردوس الأعلى يجتهد اجتهادا يبذل فيه قوة ونفس ووقت كل لله. إذا علمت هذا ستجتهد، الذي يريد يجتهد. ثم كذلك سبب آخر أنه كيف القدر، انظر كيف يسوق العبد إلى الطاعة، أن لك أن تستدل أن الله قد سبق أن كتبك مسلما مصليا تائبا قائما إلى آخره. لك أن تستدل أن الله قد سبق أن كتبك مسلما طائعا مصليا تائبا إذا وفقت للعمل الصالح، إذا وفقت للعمل الصالح فتفرح بذلك فرحا عظيما، لأن هذا من اختيار الله تعالى لك. وهذا هو سر بعض قول بعض السلف لما قال في القدر: لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره. قال لأنا بأول هذا الأمر، لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره. يعني الآن أنت قبل أن تحضر الدرس هنا هل تعرف أن الله كتبك من الحاضرين أو الغائبين؟ ما تعرف، تقول هذا الله أعلم به. لكن قبل أن تحضر الدرس تخاطب نفسك تقول سبحان الله، الآن أنا إذا حضرت الدرس، طيب أنا الآن متكاسل نائم على الفراش، طيب إذا قمت توضيت وصليت في آخر الليل إيش معنى هذا؟ معنى هذا أن الله تعالى إيش اختارني لهذا العمل الصالح، أن الله اختارني واصطفاني وقدر لي هذا. طيب انظر، هذا قبل أن تفعل العمل، فهذا يشعل في قلبك إيش؟ الحرص. طيب تريد أن يتحقق هذا الأمر، يكون أمرا حقيقيا بالفعل أن الله اختارك، افعله، لأن كل شيء يقع في الواقع يكون بماذا؟ بقدر. فإذا فعلت الشيء لك أن تستدل أن الله تعالى اختارك منذ الأزل فجعلك قائما مصليا تائبا رجاعا إلى الله، فتفرح بذلك، فتفرح بأول هذا الأمر بأن الله هو الذي اختارك واصطفاك. قال لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره لما أعمل الأعمال، لا، أنا أتذكر السابقة الأولى أن الله هو الذي قد قدر لي هذا الأمر. قال ومن آثاره حسن رجاء الله، حسن رجاء الله ودوام سؤاله والإكثار من دعائه لأن الأمور كلها بيده. روى الإمام أحمد في كتاب الزهد عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال تذكرت ما جماع الخير، فإذا الخير كثير الصوم والصلاة إلى غير ذلك. قال وإذا هو في يد الله عز وجل، وإذا أنت لا تقدر على ما في يد الله عز وجل إلا أن تسأله فيعطيك، فإذا جماع الخير الدعاء، لا يرد القدر إلا الدعاء. وكما قال بعضهم الدعاء بالنسبة للقضاء كالدواء بالنسبة للداء، الدعاء بالنسبة للقضاء كالدواء بالنسبة للداء. أنت تريد أن يزول عنك هذا الداء والمرض تداوى، كذلك تريد أن يحصل لك المطلوب والمرغوب ادعو الله تعالى فالله تعالى يعطيك. وكان من أكثر دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهذا الإخوة من ثمار القدر. تقول: من ثمار القدر أنه يجعل المؤمن على حذر دائم من معصية الله، ويجعل المؤمن على حذر وعلى خوف دائم، لأن القلوب يقلبها الله كيف يشاء، لا تدري. روى الترمذي وابن ماجه عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. فهذا يورث العبد الإخوة خوف، ما تدري ماذا ختم لك. وذلك يقول محمد بن واسع رحمه الله كما في سير أعلام النبلاء، يقول: هل أبكاك قط سابق علم الله فيك؟ هل أبكاك قط سابق علم الله فيك؟ هل أبكاك قط سابق علم الله فيك؟ إن الإنسان إذا تذكر، طيب أنت الآن هل عندك ضمان أنك من أهل الجنة؟ بكى بعض الصحابة عند موته، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: إن الله قبض قبضتين وقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. الملك العلام الجليل يفعل ما يشاء لا معقب لحكمه. قال: وما أدري في أي القبضتين أكون. أنت ما تدري ماذا كتب لك، ماذا قدر الله تعالى لك، ماذا ستكون خاتمتك، الله أعلم. فتكون على حذر دائم. ثم أخيرا الإخوة، من أيضا الفوائد للإيمان بالقدر أن يورث العبد مراقبة لله، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لماذا؟ لأن العبد يستشعر أن أفعاله كلها من الله بقدر الله، فيستحي من الله فيراقب الله فيها. طيب أعمالك التي تعمل وصلاتك هي بقدر الله، طيب إذا هي من الله كيف ما تراقب الله فيها، تحسنها لله وهي بقدره. فيجعل العبد دائما يعبد الله وكأنه يراه، يخشع ويحسن أعماله لله جل وعلا. تستشعر أن أفعالك بقدر الله بفضل الله، فتستحي، فتجعل يعني هذه الأعمال من أحسن ما تكون لله جل وعلا، فتراقب الله تعالى فيها. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يتغمدنا برحمته، إنه القدير جل وعلا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.